أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا الحديث عن ضيافة الله تعالى في شهر رمضان، وتبين أن الصيام على درجات، كما أن شهر رمضان يمتاز بمفخرة وامتياز خاص، ألا وهو وقوع ليلة القدر فيه، وقوع ليلة القدر فيه. من المفاخر العظيمة لشهر رمضان كون ليلة القدر فيه، كما نصت الآية الكريمة على ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونزول القرآن هو في ليلة القدر. فالمعلم المهم لشهر رمضان هو وقوع ليلة القدر فيه. فإذا ليلة القدر أصبحت مظروف، والظرف هو شهر رمضان. وشهر رمضان مر علينا على حال درجات الصيام فيه والطهارة، وأن الإمساك على درجات، الإمساك على درجات، منها على حال كما ذكرنا الدرجات في الجوانح، الجوارح البدنية، ومنها في الجوانح، ومنها في الحالات النفسية، ومنها في الخواطر القلبية والأفكار، ومنها في العقائد. فالإمساك على درجات، ويجمعها تعبير الصادق في الرواية التي مرت علينا أمس، لكن هذا المقطع لم نقرأه منها: وبالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، أو التعبير بالانتهاء عن كل المحرمات. فإذا شهر رمضان عظمته الذاتية أولا وبالذات من جهة هذا الصيام الذي فيه، تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، وفي بعض التعابير اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره، مما يدل على أن هناك تنال الإنسان فتوحات وفيوضات ربانية في هذا الشهر. هذا التعبير بالفتح ورد في كثير من الروايات، ورد في كثير من الروايات أن في شهر رمضان فتوحات أو فتح. في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يصف الشيعة، المقصود منها خلص الشيعة، يعني خلص المحبين، وهم الشيعة بالمعنى الأخص، هم أهل الظفر والفتح، يعني تنفتح عليهم أبواب المعارف، أبواب النفحات الروحية وما شابه ذلك. فإذا النتيجة التي استخلصناها من ليلة أمس كي نصلها في هذه الليلة هو أن شهر رمضان بيئة طهارة تسمو بالإنسان إلى مدارج عالية، تفتح له أبواب الجنان، تغلق عنه أبواب النيران وما شابه ذلك. حينئذ نأتي بالفضيلة والعظيمة الثانية لشهر رمضان المرتبطة بليلة القدر، وبالتالي إذا وصلنا لهذه المحطة سواء عبر ليلة أو ليلتين ثم ننتقل للمحطة الثالثة وهي ارتباط الإمامة العقيدة بالإمامة والعقيدة بالإمام بليلة القدر وبشهر رمضان. بالنسبة إلى ليلة القدر كما ذكرت أنه في الآيات الكريمة والروايات بين أن أحد أسباب عظمة وجلالة ومفخرة شهر رمضان هي ليلة القدر، بل في الآيات والروايات أن جعل ثواب شهر رمضان في كفة وثواب ليلة القدر في ماذا؟ في كفة أخرى. ليلة القدر خير من ألف شهر، فليلة القدر إذن جعلت عظمة ثوابها في كفة وشهر رمضان في كفة أخرى. طبعا في كفة بتضمن شهر رمضان لليلة القدر، حينئذ ازداد نفس عظمة وفضيلة شهر رمضان. بل في كثير من التعبيرات الروائية عن المعصومين ورد أن الأيام الأولى في شهر رمضان باعتبار كأن هناك اتفاق بين المسلمين على أن ليلة القدر تقع في العقل في أشهر الأقوام، تقع في العشر الأواخر، فكأنما العشرة الأولى والعشرة الثانية من شهر رمضان هي توطئ وتمهد لطهارة ونظافة الإنسان كي يقبل على ليلة القدر. يعني هكذا أعظمت ليلة القدر بأن جعل شهر رمضان لبه ولبابه وجله مقدم لها. هي إذن كيف مكانتها إذن من الطهارة والقدس؟ لها مكانة وجلالة من الطهارة والقدس بشكل عجيب. يعني العمل في ليلة القدر يضاعف ثوابه ألف مرة على العمل في غيرها من الليالي، من حتى من ليالي شهر رمضان. ومن ثم ورد في روايات الفريقين الحث في كتب الفريقين الحديثية الحث على درك ليلة القدر، أما في رواية أهل البيت فالحال واضح، روايات كثيرة متواترة على الحث على إدراك فضيلة ليلة القدر. وأما عند المذاهب الجمهور أيضا فمثلا في صحيح مسلم عقد بابا خاصا بليلة القدر في آخر كتاب الصيام، بابا خاصا بليلة القدر، وأورد فيه عشرات الروايات في فضيلة ليلة القدر، في فضيلة ليلة القدر في ماذا؟ في كل عام. هذه مفردات وحقائق نستفيد منها بعد ذلك في بحثنا الأصلي وهو الولوج في بحث الإمامة. هذه مثل حقائق مسلمة عند المسلمين سوف تصب في البحث الأصلي الذي سنستفيد منه وهو البحث في الإمامة ومعرفة الإمام. فأورد هناك روايات كثيرة لفضيلة درك ليلة القدر، بل في روايات أهل البيت عليهم السلام جعل بداية السنة هي ليلة القدر، يعني بداية السنة ليس شهر محرم، بداية السنة هي ماذا؟ هي ليلة القدر. سيد ابن طاووس رحمة الله عليه في كتاب الإقبال، وهو من أعظم كتب ابن طاووس المشتمل على الأدعية والزيارات والأوراد والأعمال العبادية التي مشحونة بالمصادر الغنية الوافرة، هناك جعل أول الأشهر التي بدأ فيها بالأعمال شهر رمضان، جعله ماذا؟ شهر رمضان. ووضح السبب في ذلك، قال لأن من حيث الروايات السنة المعنوية والسنة الروحية في عالم القضاء والقدر واللوح والقلم والروحانيات والشرعيات حتى في الآداب الشرعية الكثيرة، بداية السنة هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، وتنتهي السنة الشرعية، المقصود السنة الشرعية من حيث هذه الآثار التكوينية والروحية والمعنوية، تنتهي بليلة القدر أيضا، تبدأ بليلة القدر وتنتهي ماذا؟ بليلة القدر. وكأن الوجه في جعل بداية السنة الروحية والمعنوية حتى الآجال مؤقتة والحوادث والتقديرات والأرزاق وكل أمور العالم الدنيوي كلها مؤقتة، ليس بالتوقيت الزمني الفلكي الشمسي أو القمري، لا بالسنة القمرية مثلا ولا بالسنة الشمسية، وإنما بمقدار ما يطابق من السنة القمرية إلى هذه الدورة الروحانية وهي ليلة القدر. مقدار توقيت عمر الإنسان، أجل الإنسان، الحوادث وغيرها في الواقع مؤقتة بالسنة، السنة التي مبدأها ليلة القدر ومنتهاها ليلة القدر. والسر في ذلك موجود في روايات الفريقين بل وفي النصوص القرآنية، أن ليلة القدر أحد تعاريفها وماهيتها أنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني كل شيء يقدر في الواقع يقدر فيها، الآجال والأرزاق والحوادث والوقائع وكل الأمور، التعبير كل أمر يفرق فيها حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. على حال أن تواصل الآية إنه يفرق فيها كل أمر حكيم في هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بالقدر لهذا السبب، يعني يقدر قدر حوادث الأمور، تسمى ليلة القدر. لما سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر ليلة القدر لأنها تقدر فيها حوادث الأمور. طبعا موجود في كثير من الروايات أن ليلة التاسع عشر في بعض الروايات يكتب فيها وفد الحاج، في ليلة التاسع عشر، ومثلا التقدير في ليلة التاسع عشر، والإبرام في ليلة الواحد والعشرين، والإمضاء في ليلة الثالث والعشرين، أو في بعض التعبيرات أن يكتب فيها وفد الحاج والمنايا والبلايا والأرزاق، ولم يجرى تعبيرات عديدة أنه حتى تردد ليلة القدر بين 19 21 23 باعتبار مراحل الإبرام وتحكيم القضاء والقدر. فإذا منشأ التوقيت بليلة القدر أن في ليلة القدر إذن تبرم كل دي الحوادث من هذا العام إلى العام القادم. من ثم في ليلة القدر يستحب فيها الدعاء لدرك شهر رمضان الآخر لإطالة العمر، يستحب فيها الدعاء للعافية، يستحب فيها الدعاء للأرزاق وكثير من الأمور الأخرى. لما؟ لأن إبرام الحوادث والقضاء والقدر يتم في ليلة القدر. فسر التسمية فيها بالقدر لأنه تقدر فيها الأمور. فإذا هذه الليلة وصفت بالأوصاف أخرى أيضا، سلام هي حتى مطلع الفجر. في بعض الروايات أن ملائكة سدرة المنتهى هي التي تنزل، لأن الملائكة كما تعلمون على طبقات، ملائكة السماء الأولى، سماء الدنيا، السماء الثانية، السماء الثالثة، السابعة، ملائكة الأرض. المراد من هذا التعبير في القرآن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، هم ملائكة سدرة المنتهى بما فيهم جبرائيل. وفي بعض الروايات يسأل الراوي من أمير المؤمنين، يسأل أمير المؤمنين ويسأل باقر وبقية المعصومين أن الروح المراد منه جبرائيل، فيجيب عليه السلام لا، ليس المراد من الروح جبرائيل، جبرائيل من ضمن الملائكة من قبيل الملائكة، بل المراد من الروح هو روح أعظم خلقا من جبرائيل. ويستشهد لذلك أمير المؤمنين بما في قوله تعالى في سورة القدر، وبما في قوله تعالى أيضا في سورة النحل. في سورة النحل التعبير القرآني ينزل الملائكة بالروح، يعني كل الملائكة نزولها وعروجها بماذا؟ بالروح. فالروح إذن أعظم منها، لأن نزولها وصعودها وعروجها بتوسط الروح. لا سيما إذا لاحظنا أن التعبير الروائي أن الملائكة التي تنزل في ليلة القدر هي ملائكة سدرة المنتهى، يعني من أعظم الملائكة، من أعظم طبقات الملائكة. ومع ذلك نزولها كما نصت على ذلك في سورة النحل بمن؟ بأي وسيلة؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. من الواضح إذن أن سورة النحل تبين أن الروح خلق أعظم من ماذا؟ من الملائكة، لأن الملائكة تستعين به. هذه كلها مفردات يجب أن نجمعها واحدة واحدة بعد ذلك تصب في تحقيق الموضوع، وليس سردنا لها سرد إجمالي بل سرد أو ركامي، بل سرد في الواقع لأجل نستفيد منها كأرقام في تنقيح وتحقيق الموضوع الذي نحن بصدده الأصلي. فإذا بحسب نص تعبير القرآن الكريم في سورة النحل أن الروح خلق أعظم كما قال أمير المؤمنين، خلق أعظم من الملائكة، يغاير الملائكة لتغاير التعبير، أعظم من الملائكة لأنه تتوسل به الملائكة وتتوسط بقوته للنزول كمال العروج، يعني إذا في النزول تتوسط به أيضا واضح فيها أنه في العروج كذلك. في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح تعبير هذا، وكذلك أيضا في سورة القدر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أو في قراءة أخرى بكل أمر. هنا أيضا في سورة القمر غاير التعبير القرآني بين الملائكة والروح، غاير القرآن الكريم بين الملائكة والروح. ومن الواضح أن المغايرة ليست تفنن في التعبير بل لغرض وقصد. القصد هو التركيز على الروح، أنه لا تميز خاص منفرد عن كل مجموع قبيل الملائكة. تنظروا مثلا في قصة آدم، الباري تعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هنا فقط التعبير ورد حول من؟ حول الملائكة، نعم أمروا بالسجود. أما الروح ليس مشمول بمثل هذا الأمر. هذا كله يعطي أنه كما قال وصي رسول رب العالمين أمير المؤمنين عليه السلام جامع العلوم عن النبي صلى الله عليه وآله، أن الروح خلق أعظم من ماذا؟ من الملائكة، وهو الذي ينزل الملائكة في ليلة القدر. هذه أحد أوصاف ليلة القدر، يعني كأنما إذن نوع من الإعداد الإلهي المهيب لحادثة تحدث في ليلة القدر. انظر للتعبير القرآني، تعبير تعظيمي وتفخيم ومهابة. التعبير بالروح في القرآن الكريم ورد في موارد عديدة جدا، قليلة جدا، بخلاف الملائكة. مثل في سورة النحل أيضا، هو بل نزل به أو نزله روح القدس على قلبك لتكون من المنذرين، روح القدس. وإن كان كثير من المفسرين يحاولون أن يفسروا روح القدس بجبرائيل، ولكن هذا ليس متفق عليه. أو ما في النبي عيسى: وأيدتك بروح القدس، تعبير فيها هكذا. فروح القدس أو الروح، أو في سورة الشورى، آخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكننا جعلناه روحا من أمرنا ولكننا أرسلنا. العفو أقل من النص القرآني، نعم. التعبير: وكذلك في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهنا أيضا عبر القرآن الكريم بالروح. فالروح إذن تعبير يغاير التعبير بالملائكة، هذه أحد أوصاف ليلة القدر. طبعا من باب الإلفات المعترض في هذه النقطة تفيدنا إن شاء الله فيما بعد من الأبحاث، أن القرآن الكريم عند غالب المفسرين والمحدثين من الفريقين نزل على نمطين. الآن لأن شأن ليلة القدر أنها وصفت ماذا؟ بنزول القرآن الكريم. ونحن الآن في صدد هذه المحطة الثانية. المحطة الأولى بشكل مجمل تجاوزنا عنها، وهي بيئة شهر رمضان، بيئة طهارة وقدس، كيف توصل إلى مراتب عالية من درجات أقسام الصيام. هذه المحطة الثانية ليلة القدر يجب البحث في كثير من أوصافها وشؤونها كي نطل حينئذ على المحطة الثالثة. من الأمور التي وصفت بها ليلة القدر أنه نزل فيها القرآن، غالب أو كثير أو جمهور المفسرين والمحدثين والمتكلمين من الفريقين قالوا أن القرآن له نزولان. طبعا العمدة هو الآيات الكريمة الدالة على ذلك وروايات أهل البيت وروايات المعصومين أن القرآن له نمطين من النزول. نزول نزل جملة واحدة في ليلة القدر، كل القرآن نزل في البيت المعمور في السماء الرابعة بعض التعبيرات. الفيض الكاشاني يفسر البيت المعمور هو قلب النبي صلى الله عليه وآله، ويستشهد ربما بهذه الآية التي قرأناها من سورة النحل، الآية من سورة النحل التي قرأناها وهي نزله روح القدس على قلبك لتكون من المنذرين. فالنزول الأول للقرآن الكريم إذا نزول جملي أو جملة واحدة كاملة في البيت المعمور. طبعا في كثير من علماء الفريقين من الإمامية ومن غير الإمامية لا يرتضون هذا التقسيم، لا يرتضون أو لا يقرون بهذا التقسيم، لأن القرآن نزل مرتين نزول جملة واحدة كله، هذا النزول الأول. النزول الثاني ماذا يسمى؟ نزول نجومي. نزول نجومي يعني ماذا؟ يعني متفرق على نجوم. النجوم يعني توقيت، كما في مثلا استعمال اللغة العربية الإجارة نجوما، يعني إجارة بشكل عد توقيتي سنوي شهري يسمى نجوم. الشهر الأول الثاني 12 شهر 12 نجلا يعني للتعبير، اعتبار النجوم النجوم يوقت بها. فالنزول الثاني يسمى ماذا؟ نزول نجومي متفرق، يعني خلال 23 سنة لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثة الرسالة، من أول سنة بعث فيها رسولا، ولا النبي صلى الله عليه وآله هو ولد نبيا، وإنما الذي حصل في السنة 40 من البعثة هي ماذا؟ بعثة الرسالة لا أصل النبوة، واللي قبل 40 كانت صفات النبوة وآثار النبوة عند النبي صلى الله عليه وآله حاصلة قائمة. في 40 حصلت بعثة الرسالة، البعثة من الله عز وجل. عندما يعبر بالبعثة النبوية ليس المراد أصل النبوة، لا، المقصود به بها ماذا؟ بعثة الرسالة. بعثة الرسالة، من بعثة الرسالة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة نزل القرآن نجوما أي متفرقا بحسب الحوادث. هذا النزول الثاني وهو متفق عليه، طبعا النزول الثاني أنه نزل متفرقا. الكلام الذي وقع الخلاف فيه بين علماء كل مذهب من موافق ومخالف النزول الأول، لكن الأشهر عند علماء المذاهب الإسلامية من مختلف العلوم القول بالنزول الأول، وهو أن نزل، وهو أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر، في ليلة القدر من شهر رمضان الأول، من شهر رمضان الأول. هذا النزول، النزول الأول. إن قلت بأنه ليلة المبعث 27 خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ قال ما أنا بقارئ اللي هو سورة العلق، ذلك النزول نزول من النمط الثاني. يعني مبدأ النزول الثاني يختلف عن مبدأ النزول ماذا؟ الأول. النزول الأول له نزول يعبر عنه نزول جملي أو جملة واحدة حقيقة واحدة، هذا وقع في ليلة القدر من شهر رمضان. وظاهر الآية التي تلوناها عليكم أيضا البارحة والليل أيضا نقرأ في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنا قرأتها وإن كانت الحرف قمري لكي أؤكد، يعني الداخل على القرآن ظاهرها ماذا؟ جملة القرآن الكريم. وإن كان المخالفين لنظرية النزول الأول يحاولون أن يؤولوا النزول الأول أو هذه الآيات، ماذا يؤولوها؟ بأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني مبدأ القرآن أوائل سوره، لكن هذا تكلف ويحتاج إلى قرائن. كما أيضا في سورة النحل: نزل به أو نزله الروح القدس على قلبك لتكون من المنذرين. أو كما في تعليم سورة الشورى التي قرأناها الآن: ما كنت تدري ما الكتاب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إيحاء الروح، كما تعبير إنزال الروح، الإيحاء والوحي، وحيان وإيحاء، يعبر به عن الفعل الخفي، كما في فعل زكريا عندما صام عن التكلم 3 أيام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني كلمهم بشكل خفي رمزي. الشيء الخفي دائما يسمى إيحاء ووحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، عندما أوحي هذا الروح للنبي لم يشهده إلا النبي، أما غير النبي حتى خديجة أو غير من يحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستشعر بذلك، ومن ثم يعبر أوحينا إليك روحا من أمرنا. المحصل أن هناك إذن للقرآن نزولان، للقرآن نزولان، نزول جملة واحدة ونزول جملي. قال به الصدوق من علماء الإمامية في كتاب اعتقاد الصدوق، قال به علماء كثيرين كثر من علماء الإمامية، وخالف بعض علماء الإمامية من القدماء والمتأخرين، إلا أنه على كل القول الحقيق بالاتباع والشواهد له عديدة هي على اتحال هذا القول، لأنه نزول القرآن إذن نمطين. هذان النزولان للقرآن الذي أحدهما في ليلة القدر في شهر رمضان، وهو النزول الأول نزول الجملة، وإلا النزول الثاني لم يختص بشهر رمضان، النزول الثاني المفرق بدءه من ليلة المبعث وانتهاؤه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النزول الأول هو الذي أي الجملة الواحدة هو الذي اختص بليلة القدر في شهر رمضان. هذان النزولان المختلفان في الواقع يختلفان سنخا ونوعية، يختلفان سنخا ونوعية. النزول الأول وهو نزول جملة حقيقة القرآن لم ينزل بها جبرائيل بنص القرآن الكريم. من الذي نزل بها إذن؟ الذي نزل به بهذه الجملة الواحدة لحقيقة القرآن هو روح القدس، كما في سورة النحل: نزله روح القدس على قلبك لتكون من المنذرين. أو بنص سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح يسمى بالروح الأمري. حسن روح سنبحث، يعني سنتبع تعبيرات وأوصاف القرآن الكريم حول هذا الروح، الروح الأمري، دائما يعبر عنه القرآن بالروح الأمري، مثل ما في سورة القدم: تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أو في قراءة أخرى بكل أمر. تنزلوا، وفي بعض قراءة تتنزل. على أي حال وصف الروح بالأمر مما يدل على أنها شأن هذا المنزل وهذه الواسطة في النزول تختلف عن جبرائيل. إنما ويشرح القرآن الكريم الأمر، إنما أمرنا في سورة ياسين، إنما أمرنا إذا أردنا لشيء أن يكون أن نقوله كن فيكون، يعني الأمر الإبداعي. المهم أن الذي نزل بالنزول الأول بحقيقة القرآن هو روح القدس أو الروح الأمري، أما الذي نزل بالنزول المتفرق المفرق المفصل النجومي هو جبرائيل. ولذلك عبر كثير من علماء الإمامية وغير الإمامية أن جبرائيل كان ينزل القرآن من البيت المعمور من السماء الرابعة إلى النبي صلى الله عليه وآله. فالدور جبرائيل إذن في النزول الثاني دور متوسط بخلاف دور الروح القدس أو الروح الأمري، ذاك دور مهيب عظيم أعظم حسب نصوص القرآن يعني والروايات وأقوال علماء الفريقين. ليس هذا فقط الفارق الوحيد، يعني عدة فوارق الآن. أولا هذا النزول الأول نزول جملة القرآن، والذي توسط في الإنزال هو روح القدس أو الروح الأمري، بينما في النزول الثاني المفرق النزول النجومي هو جبرائيل. في فارق آخر أكثر خطورة بين هالنمطين من النزول، والذي هو وصف ليلة القدر. أي نزول؟ هو النزول الأول، هو النزول الأول. الوصف الآخر اللي هو حساس ومهم وخطير لهذا النزول الأول هو أن في النزول الأول كثير من علماء الفريقين قالوا بأن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حقيقة القرآن، بينما الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله في النزول الثاني هو معاني وألفاظ القرآن. في النزول الأول حقيقة القرآن، وفي النزول الثاني ألفاظ ومعاني القرآن أي المصحف. فهل القرآن حقيقة غير المصحف المقدس الذي بين الدفتين؟ في روايات الفريقين موجودة أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة في صورة بهية نيرة كذا كذا كذا، يشهد موجود عند روايات الفريقين، يشهد لمن تلاه كذا كذا بكذا والمجرة، ومشافع مشفع القرآن الكريم. هذا أي قرآن الذي يأتي يوم القيامة؟ المراد من عند المصحف المقدس يعني نفس الألفاظ والنقوش والأصوات؟ طبعا لا، إنما المراد من عند حقيقة القرآن. وهي ملحمة عقائدية مهمة جدا. الآن مثلا مثل أحد مثل كل الأشياء الموجودة، مثلا زيد له اسم، كلمة زيد تكتب وتلفظ، اسم هذا الشخص ما هو؟ زيد، له لفظ مصوت يتلفظ به ويكتب زيد، زيد ابن فلان، زيد ابن أرقام، بالكتابة زيد ابن أرقام، له معنى أيضا به أو صوت وكتابة، يعني كما يقولون وجود كتبه، وجود مكتوب زيد ابن أرقام، أيضا له صوت زيد ابن أرقام، أصوات زيد ابن أرقام، هذا وجودين. وجود ثالث ما هو؟ معنى زيد ابن أرقام أتصوره في الذهن، هذا وجود ثالث. وجود رابع ما هو؟ نفس وجود الخارجي لزيد بن أرقم، هيكل صمداني ما شابه ذلك. للشيء إذا كم وجود صار؟ أربعة وجودات، وجود كتبي ولفظي، كتبي ولفظي مصوت هاي وجود وجودين هذان وجودان ووجود ذهني في المعنى والصورة هذا وجود ثالث ووجود رابع وهو تمام حقيقة زيد وتمام حقيقة الشيء وكل الأشياء وهو الوجود الخارجي أليس كذلك؟ القرآن الكريم أيضا له مثل هذه الوجودات هناك وجود مقدس عظيم جدا وهو الكتاب المصحف المنقوش المكتوب هذا وجود أول للقرآن ووجود آخر للقرآن الكريم ما هو صوت القرآن الكريم ألفاظه هذا وجود لفظي وكل وجود من هذه الوجودات عظيم ومقدس وله شرف وله آثار عظيمة نفس وجود القرآن الكريم بنقوشه في البيت حرز وحفظ صوت القرآن الكريم يطرد الشياطين يحل البركة ينزل الملائكة صوت القرآن الكريم القرآن بكل وجوداته لآثار عظيمة فالوجود الأول وجود مكتوب وهو المنقوش بين الدفتين الوجود الثاني صوت القرآن الكريم البديع الذي له أثار بديعة وهو صوت القرآن الوجود الثالث للقرآن الكريم ما هو معاني القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أصلا هنا من يجي مع أن يأتي بحث الوجود المعنوي للقرآن ومعاني القرآن يبدأ القرآن الكريم يعظم من ذلك الوجود أكثر وأكثر هدف مجيء القرآن الكريم ليس هو طباعته وجعل بين الدفتين وإن كان هذا وجود مقدس عظيم ولا أيضا لقلقة اللسان وإن كان هذا أيضا وجود مقدس وعظيم ولآثار معنوية بعد كثيرة يطرد الشياطين ويحل البركة ويحل الملائكة لكن في بعد وجود أعظم وأعظم وأقدس وأشرف للقرآن الكريم وهو ماذا؟ معاني القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله فإذا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ذكرى بالمعنى والاعتبار في الذهن هذا وجود ثالث يفخم ويعظم القرآن الكريم منه لذا امتازت أتباع أهل البيت في أنهم لا يقتصرون على ماذا تجريد القرآن أو مسابقات القرآن فقط في الصوت والحفظ الصوتي الذي أعظم في القرآن هو حفظ ماذا ليس فقط حفظ صوته ورسم نقشه بل حفظ ماذا حفظ معاني فالغاية من نزول القرآن في النقوش والأصوات هو ماذا هو تدبر الناس بل الجن والإنس في معانيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أو في تلك السورة عدة مرات يكرر الباري تعالى أفل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر العمد هذا لعلكم أن جعلناه قرآنا عربيا لعلهم يعقلون أو يرشدون تعبيرات عديدة في القرآن عمد التعقل والتدبر والاهتداء بمعانيه فإذا حفظ المعنى أعظم من حفظ الصوت فقط وإن كان حفظ الصوت عظيم وشريف ومقدس ويجب أن لا يستهان به ولا نتهاون به لكن يجب أن لا نقتصر عليه مسابقات قرآنية عالمية في حفظ القرآن الكريم أي مرتبة من حفظ الصوت فقط الخوارج كانوا يتشدقون بقراءة القرآن لكنه كان لا يتلقى ماذا لا يرقى إلى عقولهم ولا إلى أرواحهم، فقط لا يتجاوز كما يقول الإمامين لا يتجاوز حناجرهم. هل هو المراد من القرآن الكريم؟ لا. إذن أعظم في التسابق حفظ معاني القرآن، ومن ثم بعد حفظ القرآن في مرحلة العمل والالتزام العملي. إذن الوجود الثالث الذي يشير إليه القرآن الكريم أيضا لوجود القرآن الكريم هو وجود معناه. أيضا في وجود رابع للقرآن الكريم، في وجود رابع للقرآن الكريم، وهو أعظم وجودات القرآن وأشرفها على الإطلاق وأقدسها على الإطلاق، وهذا عزيز المنال، بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون. الكن في العربية يعني في العربية ماذا؟ يعني محفوظ. بل هو في سورة البروج، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ. هاي اللوح المحفوظ مو كتاب منقوشة، مقصود منها وجود علوي ملكوتي لحقيقة القرآن، لحقيقة القرآن التي تشهد على البشر. أليس في روايات الفريقين أن القرآن يأتي ويشهد لحاملي ويشفع لحاملي؟ بالله عليكم، هذا الشافع المشفع الذي وصف في رواية الفريقين، هذا وجود جامد لا شعور له، أو وجود حيوي شاعر؟ وجود حيوي شاعر دراك يعلم بكل من يتلوه وكل من يعمل به، إن من تلا القرآن ولم يعمل به لعنه القرآن. لعن القرآن كيف هذا الوجود للقرآن، لحقيقة القرآن الذي يحيط بكل بشر فرد فرد وبكل جن وإنس، لأن الجن أيضا يتلون القرآن ومنهم المؤمنين يعملون به. ما هو حقيقة القرآن التي تشهد كل أفراد المكلفين؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يحيط بكل الجنس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. هذا أي وجود هذا؟ أي كمبيوتر؟ أي هارد ديسك على قولة التعبيرات؟ كمبيوتر لا يسير شعور، يدخل فيه فيروس يحرق كل المعلومات. إذا هذا وجود حي شاعر عاقل عجيب. القرآن الكريم هكذا طبعا، هو في رواية الفريقين هكذا، يأتي يوم القيامة شافع مشفع في صورة بهية، يخالو أهل المحشر أنه من الأنبياء، سيرونه أعظم صورة من الأنبياء، يعني ما عاد طبعاً سيد الأنبياء، ويمر على الشهداء يخالون من أنه من الشهداء ويعظم بهاء من الشهداء، ويخالون أنه من الصديقين ويعظم صورة من الصديقين. هذا القرآن الذي هو له حقيقة شاعرة حية تعقل لها مثل هذا الشؤون، الشأن الوجودي، هذا حقيقة القرآن، هذا الوجود الرابع الذي هو أعظم وجودات القرآن الكريم. نحن لدينا أيضا حتى في روايات الفريقين الصور، الصور القرآنية تأتي يوم القيامة ماذا؟ في موجودات حية شاعرة عاقلة. سورة البقرة تأتي في صورة معينة كذا كذا، هل المجرة تشهد بتاريها كذا كذا، تقي الصور من خواصص كثير من الصور أنها تقي الإنسان في المحشر من كثير من العذاب، تأتي في صورة متلألئة نيرة تؤنس الإنسان في قبره ما شبه ذلك. هذه الصور ما هي؟ ليست صور جمادات. إذن للقرآن وللسور القرآنية حقيقة شاعرة حية ملكوتية. تسمى بالروح، هو نفسه الروح القدس أو الروح الأمري، إذا في القرآن أربع وجودان: وجود مكتوب منقوش، ووجود ملفوظ، ووجود في المعنى، ووجود حقيقي خارجي. غالب المسلمين أو البشر والأناس ربما نعم يمسون ويصلون إلى المصحف المقدس، يصلون للمصحف المقدس أو يصلون يحفظون أصوات القرآن الكريم، صحيح. أما معاني القرآن هل يحيط بها كلها أحد من البشر غير الراسخين في العلم؟ لا يستطيع أحد من غير المعصومين أو الراسخين في العلم أن يدعي أنه يحيط ويكتنه كل معاني القرآن، كل درجات معاني القرآن، كل درجات معاني الآيات. وإن كان طبعا الطريق مفتوح للتدبر وللنهل من نمير القرآن العزيز، القرآن لا رجل فيه، لكن كلام في الإحاطة مثل بقية العلوم. علم الرياضيات هناك من يدعي أنه محيط بكله، بحيث لا يشهد عنا أي مجهول من مجهولات علم الرياضيات، ليس من هناك من مدعي إلا من قال سلوني قبل أن تفقدوني، الذي يجيب بالبديهة، هذا بحث آخر، الذي يزق العلم الأنني. علم الفيزياء أصل العلوم كلها التي هي كثير منها علوم بديهية ما شبه ذلك، علم الهندسة، علم الرياضيات، علم الكيمياء، علم الفيزياء، هل هناك من بشر يدعي أني أحيط بمعاني بجميع معاني ذلك العلم؟ كلا وحاشا، لا يستطيع أحد أن يدعي، بل يقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم أكثر مما هو أعلم. المسائل التي يكتب عليها لا أعلم أكثر من المسائل التي يكتب فيها ماذا؟ أعلم. حتى رواد الفيزياء أو رواد علم الرياضيات، فكيف بك بعد القرآن الكريم؟ إذن انظروا استفيدوا، هنا محطة ثمرة نستثمرها في الآية القادمة. نفس معاني القرآن الكريم يقصر البشر وينكفئون خاسئين عن أن يحيطوا بكل معاني هذا الوجود الثالث. نعم، كيف بك بالوجود ماذا الرابع الذي هو أعظم وجودات القرآن وأقدسها وأطهرها وحقيقتها، بل حقيقة القرآن هو الوجود الرابع. هذا عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند من يورثه الله عز وجل الكتاب. فمن أوصاف ليلة القدر، وإن كنا لم نستوفي وأزف الوقت، من أوصاف ليلة القدر النزول الأول للقرآن، وهو نزول جملة حقيقة القرآن. الكثير ربما من المسلمين أو المؤمنين غافلين عن معارف الدين، يحسب أن القرآن الكريم فقط ينحصر في ماذا؟ في المصحف المقدس العظيم المسلم قدسيته بين المسلمين، صح، ولكن هذا ليس هو كل القرآن الكريم. هذا ماذا؟ إن هو كل القرآن الكريم، ولكن ليس كل وجودات القرآن الكريم. وإنما وجود الصوت كذلك وجود آخر، وجود المعنى. من ينكر أن للقرآن معاني هذا كفر بالقرآن الكريم. من ينكر أن للقرآن منظومة معاني هائلة تعظم وتهول على كل العلوم البشرية وكل العلوم الحقيقية في الكون هذا يكفر بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم استفاد أنه مهيمن على كل العلوم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ملحمة عظيمة يدعيها القرآن الكريم ودعوة حقانية. هل القرآن الكريم فقط هو المنقوش؟ القرآن الكريم له معاني هائلة، منظومة هائلة من المعاني، فضلا عن وجود الرابع وهو الوجود الحقيقي له، لكن كثير في حالة غفلة. فمن ثم من ينال القرآن بكله؟ من يمس الكتاب بكل وجوداته؟ هيهات هيهات، ليس للكل، مفتوح الأبواب الأولى للجميع، لكن الأبواب الخاصة تلك لسلم هذه الأمة. إلى أن ننتقل إلى الحديث إن شاء الله الليلة القادمة شيئا فشيء، عن أيضا ليلة القدر وموقعيتها لازمنا، وارتباطها وصلتها الوثيقة العظيمة بالإمام. وصلى الله على محمد وعلى آله. أحسنتم مولاي شيخ الفاضل، بارك الله فيكم، الله يتقبل أعمالكم بحق محمد وآل محمد. طبعا عدة أسئلة بقت من الليلة البارحة شيخنا الفاضل. سؤال الأخ محمود يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل للمكان أثر وضعي في درك ليلة القدر كما أن للزمان أثر، أم أنه يرتبط بالقلب وارتباطه بالمولى عز وجل؟ صلى الله.
في الواقع الزمان والمكان له تأثير إعدادي وللتهيئة وللتوطئة لذلك ليلة القدر، ولكن العمدة هو العمل الصالح، وحتى العمل الصالح دوره أيضا إعدادي، لكن دوره إعدادي وفيق الصلة إلى أن نعم يتجلى إدراك ليلة القدر بعد العمل بنفس التوجه القلبي، لأن عمدة إنما الأعمال بالنيات، فالنية مركزها القلب، فهذه النية والتوجه إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة هي العمدة والمحط لدرك ليلة القدر. لكن مع دخالة الزمان والمكان والعمل كشرائط عدادية نعم للإدراك.
أحسنتم مولاي. سؤال من الأخ ثورة الحسين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل معنى أن القرآن نزل جملة أي دفعة واحدة، وكيف نوفق بين النزول جملة وبين النزول من النوع الثاني، وما هو سبب هذين النزولين؟
باختصار هو ذكرنا أن النزول جملة ليست نزول معاني ولا ألفاظ ولا نقوش، النزول للجملة هو نزول حقيقة القرآن، يعني الوجود الرابع. نزول الجملة يعني وجود النزول الوجود الرابع، أي نزول حقيقة القرآن. أما نزول النجومي أو المتفرق هو نزول ألفاظ وأصوات ونقوش القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله ومعانيه. فإذا الفرق بين النزولين فرق بينهما من جهات عديدة، أحدها في النازل، النازل في النزول الأول هو حقيقة القرآن، بينما النازل في الجملة الواحدة، وبينما النازل في النزول المتفرق هو ألفاظ القرآن ومعانيه.
أحسنتم مولاي. سؤال من الأخ علي يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليه السلام.
شيخنا الفاضل، النزول مستمر حسب ما جاء في سورة القدر، كيف يتم هذا، وما هو الأمر المشار إليه في الآية الكريمة: تنزل الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر؟
نعم، هذا التنزل المستمر كل سنة في ليلة القدر، بل في كل يوم بحسب مفاد حتى الآيات، سنتعرض إليه مفصلا إن شاء الله العلي القدير في الليالي القادمة، مع أن نزول المصحف القرآن التنزيلي هذا قد ختم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن نزول تأويل القرآن، معاني القرآن، حقيقة القرآن، هذا في حال مستمرة بنص الآية الكريمة والآيات الكريمة في سورة النحل وسورة الدخان وسورة القدر وسورة أخرى، فضلا عن روايات الفريقين المسلمة، وسنتعرض إليه إن شاء الله في الليلة القادمة والليلة القادمة.
أحسنتم مولاي. نأخذ الآن سؤال الأخ مفيد، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
شيخنا الفاضل، السؤال هو أن الأعمال المستحبة الواردة في بعض الأيام والأوقات خاصة في شهر رمضان المبارك وبالأخص في ليلة القدر، لا يستطيع الإنسان أن يقوم ببعضها فضلا عن كلها باعتبار ضيق الوقت عنها جميعا، فما الحكمة من تشريعها؟
الحكمة في تشريع عدة حكم في الواقع، أحدها بيان الآن مثل الحكمة في خلق الفواكه الكثيرة، أذواق تختلف، الحاجيات تختلف، لكل وردة عبقة وعقيق، ولكل فاكهة لذة وللمجرة، فهذه الأعمال كلها عبارة عن تحف إلهية معنوية بحسب أذواق الإنسان، بحسب حالات الإنسان. ربما الرمان سيد الفاكهة، لكن ربما الإنسان ما يصير عنده إقبال على الرمان، يصير عنده إقبال على التفاح، أو ربما يكون في حاجة للتفاح باعتبار الفوائد القلبية التي له دون مثلا ماذا الرمان ولا مجرة. فقد بعض الأعمال عظيمة، لكن بعض الأعمال متوسطة يكون الإنسان أحوج لها من الأعمال التي هي أعظم. فإذا أحد الحكم المهمة في تنوع أعداد القرآن بحسب نعم أذواق الناس، حاجيات الناس، وتنوع الخيرات، وهو على أي حال نوع من إرشاد من الباري تعالى لفتح تلك الأبواب الخيرة. نعم.
أحسنتم مولاي. نأخذ سؤال آخر من الأخ أحمد، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليه السلام.
شيخنا الفاضل، الأعمال التعبدية تحتاج إلى الحركة، فالعبادة والقيام حركة والنوم ثبات وسكون، فكيف يعتبر في شهر رمضان المبارك عبادة حسب الحديث الشريف: أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة؟ تفضل يا مولانا.
فسر ذلك علماء الأخلاق وعلماء الحديث والفقه أنه الذي ينام ممسكا ففي الواقع هو في حالة استمرار فعل وهو الإمساك، سيما أنه في طوية روحه، منطوية روحه على ماذا؟ على الإمساك، فهو في الواقع حتى في حالة المنام هو في حالة استمرار فعل الإمساك والصيام بما له من نية مبيتة مطوية في روحه.
أحسنت مولاي. سؤال آخر نأخذه من ابن الزهراء البتول، يقول فيه: ما معنى غسق وما معنى وقبه مولاي في القرآن الكريم؟
الغسق هو على حال شدة الليل أو حلكة الليل كما ذكروا ذلك في اللغة، ووقب يعني مع الدخول، وإن لم يشتد حلكة وإن لم يشتد ظلمة.
أحسنتم مولاي. سؤال من الأخ النجف، يقول فيه: شهر رمضان مشتق من رمضان أي حرقة، إن كان الشهر المبارك يرمض ويحرق الذنوب وأباب المغفرة مفتحة، فما حال الصائم المرتكب لذنوب معينة في هذا الشهر المبارك؟
بحسب الزمان والمكان، كل مكان الزمان حرمة وعظمة، وكذلك المكان له حرمة وعظمة، فإذا انتهكت فيه حرمات الله، وهي نفس المعاصي حرمات الله كما ورد فيها التعبير، لأنه جرأة على الباري، وأعظم ما في المعصية أنها جرأة على الباري تعالى، فإذا كانت جرأة على الباري تعالى وسيما تنتهك في وقت يهيئه الباري تعالى لاستضافة المخلوقات واستضافة البشر، كأنه أنت داخل على ضيف وفي دار ضيافته تنتهك حرمته وجرأته، فيزداد حينئذ قباحة الهتك وقباحة الجرأة، ولا سيما مثلا في وقت خاص هو أعده لعلاقة خاصة بينك وبينه، ومع ذلك أنت في هذا الوقت الخاص تزداد جرأة عليه، فبالتالي هذه زيادة في الجرأة والمعصية، فمن ثم أن ارتكاب المعصية في شهر رمضان أعظم عقوبة وجرأة على الله تعالى من غيره من الشهور. ومن ثم ورد في الحديث أن أبواب النيران مغلقة ومردة الشياطين مصفدة فلا تفتحوها عليكم بالمعاصي.
أحسنتم مولاي الفاضل. لضيق الوقت نأخذ آخر سؤال ونعتذر من بقية الأخوة، إن شاء الله في الليلة القادمة نقدم أسئلتهم لسماحة الشيخ. سؤال من الأخ أبو حسن البحراني يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة شيخنا الفاضل، قد قرأت أن آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله يعترض على ما يسمى بالعرفانيين والسلوك إلى الله، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ تفضل مولاي.
العفو، تعيد السؤال.
يقول فيه: قد قرأت أن آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله يعترض على ما يسمى بالعرفانيين والسلوك إلى الله، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
يعني لازم أولا قراءة كلام السيد بدقة، من ثم واحد يبدي تفسير معين لكلام السيد، وإلا قبل أن أطلع على كلامه ما يمكنني أن أفسر بتفسير معين. لكن إجمالا يعني دعوة العرفان أو دعوة التصوف أو دعوة السير والسلوك كثيرا ما أو لا أقول كثيرا ما، في جملة منها هي مثل ما يقال أسواق للتسويق الدجل أو الرياء أو السمعة أو بعض الزيغ إذا لم تكن متقيدة بالشرع المبين وبمذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وعترته، واللجئ إليهم بدلا يلجأ إليهم يلجأ إلى غيرهم وما شابه ذلك، هذا طبعا لا ريب أنه فيه انحرافات كما هو في جملة من الصوفية أو جملة من عرفاء الاتحاد يشهد فيهم هذه بعض الشذوذات أو بعض الزيغ، هذا كما هو الحال في كل الاتحاد أتباع علم معين يرى فيهم الغث والسمين، لكن حقيقة تفسير كلام السيد إن لم نقف عليه لا نستطيع أن نفسره تماما.
أحسنتم على خير الله.